ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
حبابكم سامعين الكرام في المدن في القرى في البوادي والفرقان وين ما كنتوا، دي دعوة جديدة لكم لمتابعة عدد جديد من مجلة الأحد. في العدد ده بنتابع على صورة الغلاف الشباب بمحليتي تولس وقريضة يرسمون لوحة رائعة بمبادرة بتشبه روح المجتمع الدارفوري المحب للسلم الاجتماعي والتواصل الحميم. وفي كلمة العدد، الأطفال المشردين عالم من البؤس والضياع. وين ضمير المجتمع الإنساني؟ أسرة بيرم أقدم إمبراطورية حصرية للقماش في مدينة عطبرة، الحديد والنار. مفوضية العون الإنساني بالنيل الأزرق تأسف لما جرى بالإقليم وتبشر ببارقة أمل في آخر النفق بعودة الأوضاع إلى طبيعتها. ونتعرف على الجبراكة في جنوب كردفان وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية. إذن معا نقلب صفحات مجلة الأحد من راديو وتلفزيون دبنجا. مرحبا بكم، ودعوة لنشاهد معا صورة الغلاف. صورة الغلاف المرة دي محتشدة ومليانة بالألوان الزاهية والعناصر الجميلة، رجال ونساء وشباب وشيب وأطفال خرجوا على مشارف مدخل مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور، المدخل الغربي. وفي مقابل المشهد ده مشهد نابض بالفرح والجمال من اتجاه محلية تولس. شباب ورجالات إدارة أهلية التحموا بالأحضان ودموع الفرح انسابت من العيون. اللوحة بتعبر عن روح جديدة بين محليتي تولس وقريضة، مبادرة الشباب والإدارات الأهلية لمد جسور التواصل بعد انقطاع. صورة بتعبر عن الروح الحقيقية لإنسان دارفور، صورة مليئة بالحب. إنهم نعمة الشباب ونعمة رجالات الإدارة الأهلية. هذه الصورة بتمثلنا فعلا وحقا، فهنيئا للأشقاء تولس وقريضة. والآن عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل تأملتم يوما أولئك الذين ينامون على الأرصفة لا مأوى ولا أي شيء يملكونه؟ نتأمل إذن واقع المشردين عبر كلمة العدد.
في وقت مبكر جدا من صباح شتوي قارس البرد، شفناهم في برندة من برندات السوق المكشوفة، صحوا من النوم وجلسوا كأنهم بيتحدوا البرد أو مستسلمين له. واحد منهم بيضرب الأرض برجله، لا عرفناها رقصة شعبية ولا تمرين للتدفئة ولا تفريغ لمشاعر ما عجباه داير يتخلص منها، ولا فرحان وما مصدق إنه الدنيا صبحت وهو لا يزال حيا يرزق. ناموا في مكان مداك بدون فريش بدون غطاء بدون ما حد يخاف عليهم ويشيل همهم. والله واحد عالم كيف عدى الليل مع برد ينهش الجلد وجوع ينهش الأحشاء أو طعام ملوث التوت منه الأمعاء فتوجعت وأوجعت. أطفال مشردين لأسباب مهما تعددت أو اختلفت فهم اسم مشردين، مكتوين بنار الإهمال والعنف والاستغلال والإهانة. وعلى فكرة وبدعم من السفارة الهولندية، إذ عملت دراسة عن التشرد لقوهم في الخرطوم بس 35 ألف وقيل 40,000. 20% منهم الشارع مقر ومكان عمل وسكن بالنسبة لهم، وفي الولايات أكيد موجودين كمان. المشهد ده حاصل في بلد فيه وزارات رعاية اجتماعية ومجالس رعاية الطفولة ووحدات حماية أسرة وطفل ودواوين زكاة، كلها عمارات شاهقة وبنايات فخمة. وفي وقت أثبتوا فيه والخبراء في بناء السلام وفض النزاعات إنه الأطفال العانوا من الظروف دي ما حيكونوا عندهم ولا لبلد ولا لأهل، وحيكونوا مستعدين جدا جدا للقصاص من الكبار. فلنستعد ونظن أن القصاص الآن قد بدأ.
مباشرة إلى الدمازين، حاضرة إقليم النيل الأزرق، تاريخ تليد وحضارة ضاربة الجذور في أعماق التاريخ، كانت حافلة بالسلم والسلام والأمن والأمان. في المحطة التالية مع مفوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق نتابع المزيد.
نحييكم من جديد سمعنا الأفاضل في كل مكان، متابعي هذا العدد الجديد من مجلة الأحد من إقليم النيل الأزرق، بضيافة الأستاذ رمضان ياسين مفوض العون الإنساني بالإقليم. بداية أهلا بك أستاذ رمضان ياسين، وكلمنا عن الدور التنسيقي لمفوضية العون الإنساني وعن تاريخ استقرار إقليم النيل الأزرق.
نحن حقيقة في مفوضية العون الإنساني ظللنا كجسم منسق بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية وبعض الجهات ذات صلة بالعمل الإنساني، هذا هو دورنا التنسيقي. وأيضا بنلعب حلقة وصل بيننا وبين هذه الجهات والجمهور المستفيدين من هذه الأنشطة والبرامج والمشروعات، اللي مشروع بيكون عمره سنة، مشروع بيكون عنده عمره سنتين ثلاثة. اهتماماتنا الإقليم ده كان إقليم أو منطقة كانت مشهورة بالأمن والاستقرار، ظل الشعب في النيل الأزرق منذ يعني 194 سنة صابرين على المعاناة والمكابدة من 64,000 سنة في الحكم التركي المصري. الإنسان ثابت في النيل الأزرق ثلاثها فترة 13 سنة من المهدية، أيضا إنساننا كان ثابت وكان بيستقر أمان وكان بيقود الناس في التنمية البشرية وكان بيحكم السودان، يعني قبالة 317 سنة الحكم كان يعني ديمقراطي 100%، العالم يشهد له. تلتها فترة 50 سنة من الحكم الإنجليزي المصري، شعب النيل الأزرق كان صابت وبيقبل كل التنوع من السودان، ولاية دارفور الكبرى موجودة هنا، الشرق القريب الوسط، يعني في تناغم وانسجام وفي فهم متقدم جدا للإدارات الأهلية اللي كانت بتدير التنوع للفترات اللي أنا قلتها، لتضيف على 67 سنة من الفترة بعد الاستقلال. برضو أجدادنا والإدارات الأهلية وقياداتنا كانت بتدير التنوع. بعد ذاك بيشوف إنه بعد 2019 يعني في بوادر بتأخذ الحقوق خارج إطار القانون، واللي نتج أنها الأحداث المؤسفة من إبادة لبعض المواطنين في المدن السكنية في محافظة واد الماهي وحرق بعض الناس في المواطنين في المدينة الثمانية، واللي حصل يعني نتج عنها نزوح 250,000 من النازحين من محافظة ود الماهي والروسيرس وجزء من القيسان، محافظة القيسان، وأيضا حتى امتد النزوح لمحلية محافظة باوة، التضامن عبري للنيل الأبيض أو الولايات الأخرى. الكلام ده قلته طبعا على أساس أنه بس ده أنا رجع الناس للوراء، أنه الناس عندهم ماضي تليد وماضي عريق في إدارة التنوع والتعايش السلمي، لكن في الآونة الأخيرة بدأت بعد ظهور أخذ الحقوق خارج إطار القانون اللي نتج أنه الكلام اللي قلناه ده.
طيب معلش يعني أستاذ رمضان، يعني التاريخ التليد الكبير اللي أنت تكلمت عنه، العاش ويغلي بني الأزرق في السنوات الكثيرة ده، هل ده قادر أنه يشفع عليه وفي أنه يكون في رتق للنسيج الاجتماعي بسرعة كبيرة خاصة بعد الأحداث الأخيرة الشهيد الإقليم؟
أي حتما طبعا، سنة الحياة بتقتضي أنه زول البقر التاريخ الأوروبي، التاريخ الإسلامي، التاريخ أي أنواع التاريخ الأوروبي، الناس دي مروا بالصدامات، لكن تبقى الإرادة، إرادة حل الأزمات وظهور قيادات بديلة هي يعني تقدر تحكم العقل وتجري من التصالحات المجتمعية. أنا ما لحد هذه متفائل إنه ما حدث فعلا هو إرادة من الله سبحانه وتعالى، بتحتاج لإرادة من القيادات. أنا عندي أمل كبير إنه هذا النسيج يعني بقى يتحتك، وإن شاء الله يرجع لسيرته الأولى بفهم متقدم، ودائرة إرادة سياسية من قيادات هذه المنطقة والحكومة الإقليم والحكومة الانتقالية في الخرطوم، وكافة القيادات اللي ناس القرد في روسيرس، خريجين الولاة القدام والمؤزراء كلهم في أمس الحاجة للمساهمة في علاج ما يمكن علاجه، في تدخلات من حكومة الإقليم، في تدخلات من الحكومة الانتقالية، من القوات المسلحة، من الدعم السريع، من ولايات الخرطوم الجزيرة في المواد الغذائية والمواد غير الغذائية، لكن تفضل الفجوة كبيرة لأنه نازحين بنتكلم عن 250,000 على مستوى الولاية والمستوى الولايات المجاورة.
شكرا جزيلا أستاذ رمضان ياسين مفوض العون الإنساني، أيضا شكرا لكل الأعزاء المستمعين تابعونا. كانت هذه هي محطتنا عبر مجلة الأحد من إقليم النيل الأزرق.
والآن ننتقل إلى عطبر الجمال، عطبر النضال، عطبر قطار الشوك مع نجود الشلالي. مرحبا.
صباح الخير على كل المشاهدين والمستمعين لقناة راديو دبنجة على امتداد البث الإذاعي. بحييكم أنا نجود الشلالي من مدينة عطبرة، وسعيد اليوم أنه أنا أكون في ضيافة آل بيرم، تحديدا في ضيافة صديقنا الأستاذ خالد بيرم صاحب محلات بيرم في مدينة عطبرة. اسم بيرم اسم قديم جدا في مدينة عطبرة، حكاية بتاعت تغارب لستين عام، عبارة عن تاريخ مستمر، تاريخ ناصع قاعد على مستوى مدينة عطبرة في كل المحافل. نحن سعيدين الليلة نكون في ضيافته. أستاذ خالد بيرم مرحب بك، سعيدين أن تكون معنا في راديو دبنجة عبر هذه الإضاءة من مدينة عطبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والشكر لله. في البداية تحية لكل مشاهدي ومستمعي رادي دبنجا، وتاني بكرر الشكر لرادي دبنجا يعني دائما يعني بقينا زي مداومين على الحضور معهم. مرحب بالأستاذ نجود شلالي، ومرحب بكم والدار داركم يعني، فإن شاء الله تطلع بالمفيد مننا.
بنتكلم عن علاقة آل بيرم، تاريخيا معروف في مدينة عطبرة إنه آل بيرم هم من مدينة حلفة القديمة في المنطقة الشمالية أو الولاية الشمالية، أقاصي السودان، أقاصي شمال السودان. فياريت تكلمنا عن دخول آل بيرم لمدينة عطبرة أو تاريخية علاقة آل بيرم بمدينة عطبرة.
طبعا هي علاقة التجار كلهم مش آلي بيرم، هي علاقة تقريبا بالسكة حديد في المقام الأول. فلولا سكة حديد ما كان حتكون فيها أسواق ولا كان حتكون في عبرة ولا كده. فنحن أهلنا يعني أول واحد جاء من حد وادي حلفة عمنا اللي هو عم الوالد اسمه محمد حسن بيرم، ده أول يعني واحد من أسرة بيرم يخش مدينة عبرة ويأسس عمل تجاري. أول ما بدأ هو بتاع تجارة عمومية، زمانك التجارة ما كان فيها تخصص، يعني عمنا ده رحمة الله عليه محمد حسن بيرم كان بتلقيه أي حاجة عنده، يعني الدقيق، السكر، الجاز، ما بعرف شنو، مؤخرا حد ما وصل زمن الجاز بالصفايح والبنزين بالصفايح أي حاجة كان. ففي الفترة ديك الوالد رحمة الله عليه وعمنا أخوه الأكبر منه فكانوا في حلفة القديمة، وأبوي كان زول علم يعني كان زول بتاع قراية وبيقرأ وكده وقناية. فبعد ذاك قام جاء عمنا محمد حسن ده نادى والدخوة اللي هو محمد طه بيرم على أساس إنه يجي يستغل في عبرة ويشتغل. فأنا بعتبر محمد طه بيرم ده هو مؤسس إمبراطورية القماش بتاع بيرم. هو أول حاجة كان راجل أمي، لا بيعرف يكتب لا بيعرف يقرأ، لكن كان عقلية تجارية فزة جدا. فجاء اشتغل في البداية مع عمه محمد حسن بيرم، بعد ذاك بدأ ينفصل براو، بدأ هنا التخصص بتاع القماش، فبدأ يخصص إنه هو يشتغل قماش بس. فما شاء الله يعني بعقله بتدبيره بحاجاته أصبح المورد رقم واحد في السودان مش في عبرة، اللي هو كانت البضائع الإنجليزية دي حكر عليه، هو بيورد أم درمان والخرطوم وباقي مدن السودان بتاخذ منه، اللي هو كان نظام التوريد زمان كيف يعني بيختلف من هسي، اللي هو انت لما بتجي تورد بتورد عبر وزارة التجارة والتموين، فبتجيب الكمية بعلم يعني وزارة التجارة والتموين عارفين انك جايب كذا بالة بتاعت قماش او كذا وهناي، فبيقوم يعني يكونوا هم حاسبين تكلفتها كوزارة وكده وجناح، والتاجر بيدفع التكلفة للتعامل مع المصنع مباشر، المصنع في بريطانيا يكون. فبعد ذاك الكمية بتنزل ورق عند وزارة التجارة والتموين، بتقوم بتحدد له مثلا الخرطوم تاخد كذا، الدرمان تاخد كذا، عبرة الشمالية كده. فالمعلومة دي يمكن يكون التجار بتاعنا اللي مش هو الموردين في السودان كلهم ما عارفين المعلومة دي، لكن شيء تاريخ مسجل فيحفظ لعمنا ده لما جاء زمن الحركة الوطنية. فواحدة من الحاجات اللي تناقشوا فيها يعني إنه لو حصل المطالبة بالاستغلال قد تقوم الحكومة البريطانية تمنع كل حاجاتها من السودان. فهو قام قال لنا والله أنا شخصيا 10 سنة بكفي السودان قماش، ما عندكم مشكلة. أي يعني حقيقة دي كان حقيقة يعني. فبعد ذاك والدي رحمة الله عليه كان شغال في وزارة التربية والتعليم، ما كان في مدرسة الأميرية بنات، من الناس المؤسسين لمدرسة الأميرية بنات، أول إصطاف بتاع تدريس وإدارة في مدرسة الثانوية الأميرية بنات. وهو كان تقريبا في الفترة دي بالرغم من صغر سنه كان الوكيل بتاع المدرسة باعتبارنا كان حاجة جديدة. فأتذكر كان الإدارة أغلبها كان إنجليز تقريبا، خواجات ما سودانيين. فلما الشغل بدأ يتوسع عمي قام يحتاج لوجود يعني زول متعلم معه، يعني زول يكتب وينزل الحاجات دي وكده. فقام طوالي طلعه من الشغل قال له يا أخي خلي الشغل وتعال اقعد معانا في الدكان. فقعد في الدكان، بعد ذاك يلا الدكاكين بدأت تتوالد. فجاء بعد فترة الوالد رحمة الله عليه عمل دكان براو، لكن في نفس الوقت بيكون مراعي للمحلات بتاعة عمي والمحل بتاعه. جو أولاد عمي بعد ذاك يلا كل واحد عمل دكان، تاني ود عمتنا جاء عمل دكان، ما زال كده. بقت في فترة زمنية كان يعني قولي من السبعينات تحدي منتصف الثمانينات، في كان امبراطورية بتاعة قماش داخل مدينة عبرة كلها دكاكين بيرم، يعني زي 5 محلات بتاعة أقمشة بتاعة بيرم.
ختام كلامي بستشهد بآخر كلام الأستاذ خالد بيرم، كلمات كتبها الأستاذ الشلال الوالد رحمه الله: مين قال لك مين يا ترى؟ عطبر شاخت ورجعت ورا، هي التاريخ هي المفخرة، دي العمان اللي وضعوا الساس والفتحوا صدورهم للرصاص، أسأل مصر وإنجلترا. ختاما دمتم وفي أمان.
ومن عطبرة إلى كادوغو لعروس الجبال، الجبال اللي بتحتضن المدينة في حب وروعة وجمال، وهناك الاهتمام كبير بالزراعات المنزلية أو ما يعرف محليا بالجبراكة، اللي كانت إرث تقليدي سايد منذ الأزل، لكن الجبراكة مؤخرا اتخذت طابع اقتصادي وشكلت جزء كبير من اقتصاديات الأسر. في المقابلة الجاية نتعرف أكثر على الجبراكة.
فعلا الوضع الاقتصادي صعب، لكن ممكن الناس تفتش عن مخارج في بلد بيستمر فيه هطول الأمطار لخمسة أشهر أو تزيد. صحيح الوضع الأمني عنده علاقة مباشرة بالإنتاج، عشان ما في زول ناوي يطلع الزرع الصباح يجيبوه جثة هامدة المساء، لكن جوا بيتك أو حواليه أكيد ما في مشكلة، عشان لما تضيق بيه تفرجيها أنتي، ويستمر عطائك وسيطرتك من شهر 8 ليه بداية الشتاء. عارفة يا ست البيت حتعمل كده كيف؟ خلونا نتابع كلام الباحث في التراث بابكر علي جمعة سنقادي.
الجبراكة هي عبارة عن مزرعة في مساحة صغيرة، بتكون غالبا حوالين المساكن والبيوت، والنشاط ده من الزراعة بتقوم به بعض النساء في الريف. ومن المحاصيل اللي بتتم زراعتها في الجبراكة عندنا العيوش بأنواع: العيش الحلو، عيش الريف، اللوبيا، الفول والتبش. وفي الآونة الأخيرة دي زي اتطورت الجبراكة شوية وأخذ الطابع تاني، وبقى يزرعوا فيها الطماطم والباذنجان والخيار والفلفل والعجور. والهدف كله من الجبراكة إنها بتتعمل للاكتفاء الذاتي للأسرة، وخاصة في الشهور الصعبة شهر 8 وشهر 9، وفي الوقت داك بيكون إنتاج الجبراكة خلاص مرق، ويبقى قادر إنه يمسك الأسرة دي لحد ما إنتاج المشاريع الكبيرة يطلع. يعني من الجبراكة الناس الزول ممكن يقدر يمسك نفسه لحد ما إنتاج في المشاريع الكبيرة يطلع. والجبراكة بتعتبر واحدة من المظاهر الاجتماعية وموروث شعبي، عشان كده بتلقى كل الناس حريصة في الغرى والبوادي إنها تعمل لها جباريك صغيرة. اجتماعيا بنلقى الجبراكة قادرة إنها تحافظ على النسيج الاجتماعي بتاع الأسرة، وزي ما قلنا شهر 8 و 9 دي شهور صعبة شديد، فيها بيكون في ضائقة معيشية كبيرة أشبه بالمجاعة، والوضع الاقتصادي بتاع الأسر بيكون تعبان. بسبب الضائقة دي أحيانا بتحصل مشاكل في الأسرة تصل لحد الطلاق، لكن ما وجود الجبراكة وست البيت الذكية قادرين إنه يسدوا الفرقة دي ويعبروا.
شكرا لبابي كرسنقادي، والأكد لنا إنه كرت العبور لوضع آمن اجتماعيا واقتصاديا هو الدبراكة.
وهكذا مستمعينا ومستمعاتنا الكرام تكاملت صفحات هذا العدد من مجلة الأحد. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، نقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. وفي الحلقة دي نحن في معيتنا أستاذة هيبة محمد عبدو في حديث عن مناصرة قضايا النساء، وهو تحالف جديد في سياق محاولة المرأة السودانية إنها هي تتواكب مع الظروف المتصلة بالثورة والتحالفات السياسية المختلفة. المرأة بتحاول في جميع الاتجاهات إنها هي تجمع أطرافها وتشتغل من داخل تحالفات نسوية، وهو ده ضمن عمل الأجندة النسوية. ومرحب بك أولا يا أستاذة هبة محمد عبدو.
مرحب بكم مع راديو دبنجا وبالأخت النشيطة جدا ندى منصور، وسعيدة أنه نكون في فرصة للتحدث عن قضايا المرأة والقضايا اللي بتهم المرأة السودانية في الساحة الآن أو المطروحة الآن في ساحة.
مرحب بك كثير. وكنا بنتحدث في حلقات متصلة عن تمثيل المرأة، وفي حلقات سابقة برضو تكلمنا عن أنه في كثير من الحالات يعني حتى فيما يتصل بعمل النساء اللي هو لو طبقنا النظرية التقاطعية، أنه النساء في تمثيل في داخل التحالفات في نساء بيكونوا أحق بالتمثيل اللي هي الفوارق النسوية، وإنه حتى في الأجندة النسوية كان في مرات سابقة الناس اشتغلت على مسألة الشمولية في التمثيل. فليت درجة التحالف هو بيراعي المسألة دي.
طيب خلينا نتكلم لك عن التحالف بتاعنا، أو اللي هو تحالف أو مجموعة مناصرة قضايا النساء. المجموعة دي تأسست قبل سنتين تحديدا، بتضم 40 جسم، وهو بنعتبره منبر تنسيقي للتفاقر حول كيفية توحيد الأجندة النسوية مع مراعاة التنوع. نحن 20 أو 40 جسم، نحن بنعتبر نفسنا بنشكل الوانطيف السوداني في تهتم بقضايا المرأة في السودان، كويس، مع مراعاة قبول الرأي والرأي الآخر، ودي أهم نقطة نحن دائما نتكلم فيها. إذا تكلمنا عن تمثيل المرأة أو تكلمنا عن دور المرأة والشمولية اللي انت بتتكلم عنها، نحن بنعتبر الجسم او التحالف بتاعنا ده الواجهة اللي ممكن تحكس طموحات واراء المرأة السودانية.
نعم.
لانه الجسم ده بيضم كل الاجسام النسوية الداعمة، حتى الداعمة للقوانين المساندة للمرأة.
جميل. ومن شوية قبل ما نبدأ التسجيل كنت كلمتيني عن، وبجد دي كانت واحدة من الحاجات اللي يعني حمستني انه انا أكون حريصة على أنه أعمل التسجيل ده أسي وما أضيع الفرصة، لأنه في كثير من لقاءاتنا النسوية بيكون في قضايا كثيرة مطروحة، ولكن الكلام عن قضايا مركزة. طبعا المنبر معروف جدا، عمله بدأ من فترة بعيدة ولكن ما لقى تغطية إعلامية كافية. عايزين نعرف الأنشطة العملية اللي قام بها المنبر.
في البداية كان الفكرة هي من المعهد الجمهوري للديمقراطية أو المعهد الأمريكي بدعم منه لتوحيد الأجندة النسوية، ومن تم تكوين التحالف. تعملت عدد من الورش في إطار المناصر، يعني تدريب الكوادر الموجودة داخل الجسم في مناصرة قضايا النساء، في الوقفات الاحتياجية، في الضغط على الشارع أو الضغط على الحكومة في أنه تفعيل القوانين الداعمة للمرأة، تدريب التمكين ورفع الوعي.
بالإضافة يا أستاذة هبة لما ذكرتيه عن بعض المساعي الدولية في محاولة مساعدة المرأة السودانية في عملها تجاه التحالفات النسوية والمشاركة بشكل عام على مستوى الثورة السودانية، في طبعا جهود برضو كانت قامت بها اليو إن وومن وعدد كبير جدا من الإيجنسي أو الوكالات الدولية، ولكن طبعا في كثير برضو من المجهودات المحلية. هل على المستوى المحلي في أي عمل فيما يتصل بالمسألة دي قامت به المرأة السودانية في سياق التحالف ودفع الأجندة النسوية؟
والله تحديداً نحن حنبدأ الشغل الآن في أكتوبر ده وفي نوفمبر في إطار المناصرة. نحن يمكن توقفنا لمدة عامين للوضع السياسي الشائك المواضح، وطبعاً نحن الجهة اللي بتدعم المناصرة أو التحالف ده الجهة معروف عنها إنها ما بتشتغل في جو غير ملائم وجو ما مناسب، اضطرينا ان نقيف. لكن في الفترة بتاعت السنتين دي اللي اشتغلوا مع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ده كان الشغل بتاعهم في إطار التدريب،
وتابعنا انه انتوا قمتوا كمنبر او كتحالف بعدد من المناشط، يعني مثلا الوقفات الاحتجاجية وخلافه، ممكن تحدثين عن المسألة دي؟
الآن عندنا وقفة احتجاجية تنديد بالأحداث اللي بتحصل في النيل الأزرق والعنف ضد المرأة في النيل الأزرق تحديدا وفي منطقة لقاوة اللي هو جنوب كردفان. في احتجاجية حتكون إن شاء الله أمام مبنى الأمم المتحدة، حنسلم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم أو بالسودان، ومن ثم بعد ذلك حتكون هي شكل مبادرة، مشروع كبير لمبادرة حننطلق فيها الولايتين النيل الأزرق تقطع لقاوة تحديدا، حنعمل فيها شغل بتاع التدريب ورفع الوعي. يعني أنا بعتبر أنه دور المرأة في فض النزاعات دور كبير جدا، وهي إذا الناس بتتذكر أنه الحكامات هم عندهم دور في
تأجيج الصراع
وفي أنه برضو الحرب تجيف. يعني نحن ما بننكر الكلام ده، فبالتالي نحن محتاجين أن نوعي النسوان ديلا ونعرفهم بأنه حرمة الدماء وأنه الخسارة خسارة سودانية في النهاية، وأنه الناس تجنح للسلم. أتمنى أنه الناس الأجسام النسوية كلها تنضم للوقفة دي. لسه ما حددنا الزمن، لكن إن شاء الله عبر الوسائط وعبر الإعلام المبكر نحن نعلن عن وقفتنا الاحتجاجية. هي وقفة داعمة للمرأة في كل السودان، يعني وتحديدا المنطقتين اللي أنا ذكرتهم.
بالنسبة للتحالف والقضايا اللي بيغطيها، طبعا في كان اتجاه إنه الأجندة النسوية ما بس تعمل على إنه تدمج قضية النوع في القضايا الكلية، ولكن إنه حتى دايرين من خلال الأجندة النسوية إنه الناس تثبت إنه المرأة قادرة على إنها هي تعمل على القضايا الكلية نفسها بشكل منفصل. فلتدرجة إنه أنتوا دفعتوا يعني زي ما أسي شغالين على قضية السلام، القضايا الأخرى الوطنية لتدرجة المرأة حاولت على مستوى مثلا وجودها ومشاركتها على كافة المنابر، يعني حتى في على مستوى التنظيمات السياسية في المرحلة السابقة، لتدرج كانت المرأة موجودة وقدرت تدفع بوجودها من خلال الأجندة النسوية.
زي ما ذكرت لك في البداية أنه نحن عبارة عن 40 جسم داعم للمرأة، في إذا كانت أحزاب سياسية أو حركات مسلحة أو لجان مقاومة كلهم موجودين في الجسم بتاعنا ده، وكل زول بيشتغل في الأمانة بتاعته، اللي هي مثلا إذا كان على سبيل المثال حزب الأمة، أمانة المرأة في حزب الأمة تسير قوافل توعوية، قوافل إنسانية، مجموعة منسم، المجموعات الكبيرة الاتحاد النسائي على مستوى السودان، إذا كانت المجموعات النسوية في الخرطوم تسير القوافل اللي تكلمت عنها أو الدورات التدريبية، ودي نحن بنعتمد على اعتماد كلي.
في قضايا مثل قضية يعني القضايا اللي بتغطيها الورشات،
طيب أسأل الآن عندنا القضية بتاعت مرأة بتاعت كوسي اللي هي
حد الرجل،
ما عايزين نحن ده حد من حدود ربنا، لكن نحن ما دولة شريعة إسلامية. إذا كان في تطبيق للقانون وتطبيق حتى حد الزنا هو ربنا حدده بأنه 4 شهود عدول. هل أثبت القانون أو أثبت جهة اللي تحرت في القضية دي أثبتت الواقعة دي على المرأة؟ ده
على
جانب.
أهمية الواقعة نحن كان تناولنا في حلقة مفصلة،
نعم،
القضية دي وعلى حساسيتها ومآلات القضية نفسها، فهل حدث منذ ذلك الوقت أي تحول حقيقي في اتجاه كسب التأييد للقضية دي؟
والله السوداني ما بين مؤيد ومعارض، وتعلمون تماما أن الشعب السوداني شعب انطباعي جداً وبيتعاطر عن قضايا بصورة سالبة جدا.
ما بنقدر نعمم طبعا، ولكن نقدر نقول
والله انت ما قلتي الناس تتكلم بصراحة. انا اتمنى ان السودانيين يكونوا اكثر ايجابية تجاه القضايا اللي بتهمهم وبتمسهم بصفة شخصية. يعني اذا اتكلمنا على القضية دي تحديدا، طيب انت في قضايا 130 في مجازر تمت وفي تهجير وفي اغتصاب تم في النيل الازرق، اغتصاب جماعي، وكل الناس عارفة الكلام ده، وين القانون في اللحظة دي؟ وين حد الرجم؟ وين حد الحرارة؟ إذا أنت بتتكلم عن حد الزنا تكلم لا عن حد الحرارة، أنت تغتصب النساء في مكان اغتصاب جماعي وبيتم حرقهم. وين القانون؟
وتصنف هذه قضية اعتداء وزنا في ذات الوقت، ولا يوجد أي قانون رادع.
إذا كان القانون ما بيشمل كل الأنظمة وكل المواطنين، يبدأ ده ما قانون. إذا كنت أنت بتستثني الأنظمة الأمنية من تطبيق القانون، يبدأ ده ما قانون.
ده يعني ممكن يقودنا لسؤال تاني، إنه هل في توجه إنه يتم كسب التأييد لقضية محاسبة الجناة في المناطق، في مناطق النزاعات فيما تصل بعمل التحالف النسوي؟
انت اذا ما حليت او ما انصفت تعال اغتصبوا، ولا
هل في اتجاه فعلي انه يتم ضغط وكسر؟
نحن بندفع في الاتجاه ده، نحن بندفع في اتجاه انه لابد من القصاص والقصاص العادل لاي انتهاكات وعنف ضد المرأة.
هل عندي سؤال برضو، كان في بداية الثورة تمت وقفات احتجاجية ساعدت كثير شديد جدا في الدفع بقضية في قانون الجنائي المتصلة بسفر قاصرين، ده كان مجهود جيد شديد جدا، وافتكر انه كان ساعد كثير وساعد على تغيير القانون. في سؤالي لك، هل في إمكانية باعتبار انه نحن حاليا في دولة بتاعت حرب وطالعين من دولة ديكتاتورية، هل الأجندة النسوية لديها برامج فيما يتصل بالتحديد كسب التأييد للقضية الخاصة بمحاسبة الجناة عن الانتهاكات التي حدثت في مناطق النزاعات من اغتصاب للنساء وخلافه؟
نحن بنضغط في اتجاه انه لابد من تفعيل القوانين الرادعة والقصاص العادل اللي بتمس تحديدا المرأة، إذا كان في كل الولايات أو في الولايتين المذكورات. ولكن إذا كان ما في دولة، يبدأ ما في قانون. نحن الآن بنزعى لأنه تشكيل حكومة مدنية خالصة، وبندفع في الاتجاه ده. ده واحد. اثنين، تفعيل القوانين الداعمة للمرأة، كما ذكرتي قانون حق اصطحاب الأبناء من دون إذن الأب، قانون زواج القاصرات، قانون الختان، وقانون حضانة. دي كلها قوانين داعمة للمرأة. نحن حنضغط، اشتغلنا الشغل ده قبل كده، حنضغط في اتجاه انه القوانين دي تتفعل وتكون ملموسة على أرض الواقع. يعني المرأة عندها 40% من المجلس التشريعي إذا تكونت حكومة انتقالية أو حكومة.
أنت تكلم عن 50% في النسب الجديدة.
أيوة. أنا دي كلام.
نعم.
الناس ما فاهمين ال 40% دي شنو. ال 40% دي نسبة منح اتفاق جبهة للمرأة في التمثيل.
ككوتا.
أيوة.
كحد أدنى.
تجي تنافس 60%.
نعم. فعشان كده الناس أصرت على إنه على 40% كحد أدنى، دي هي لازم يتم ذكرها.
أيوة. بشكل في مؤتمرات كثيرة الرجل كان بيطالب بإنه يحددوا للنسبة كما حددوا للمرأة.
نعم.
لأنه المرأة حتجي تنافسه في 60%. الأربعين في المية دي مخصصة حقتها، لكن عندنا منافسة في 60%، ومعلوم إنه المرأة موجودة، والمرأة السودانية امرأة قوية موجودة في كل
وقادرة.
الحمد لله عندنا وزيرة خارجية، عندنا رئيس قضاء لأول مرة في تاريخ.
وبنعرف إنه واحدة من المجهودات اللي كان قامت بها منسم كواحدة من العضوات في داخل التحالف، إنه عملت غائمة بأسماء النساء في مختلف التخصصات. أفتكر إنه ده كان سد كل الزرايع الخاصة بإنه ما في نساء نحن نقدر نخدهم في المسألة دي. بشكرك كثير جدا يا أستاذة هبة، وبديك الفرصة إنه ممكن تعقبي في ختام حديثنا عن ما يدور في كواليس التحالف وما نتوقعه للمرحلة القادمة.
أنا في البداية قبل أنا عندي رسالة حقولها في الآخر، لكن في البداية أنا بوجه التحية لكل نساء بلادي العاملات من بائعات شاي وبائعات أطعمة، الموجودات في المنازل في خدمة البيوت، المزارعات وفي المصانع. أنا بوجه لهم التحية أخص بالتحية نساء المعسكرات كل الولايات، إذا كان معسكرات النزوح أو معسكرات اللجوء. وختاما بوجه رسالة للسياسيات، النساء السياسيات، أطلب منهم إنه يكونوا موجودين على القاعدة، يعني ينزلوا للشرائح الضعيفة، تبصير بحقوقهم، تبصير لازم إنه يكونوا عارفين دورهم في المجتمع. بعدين جاي صندوق وجاي انتخابات، لابد من إنه يعرفوا إنه حقهم وين ويصوتوا لمنو ينتخبوا منو. دي حاجة مهمة جدا، التواصل مع الشرائح الضعيفة، التواصل مع الشرائح المهمشة. أنا بفتكر إنه السياسي ده ما بس يقعد في كرسيه وينتظر إنه قانون يقفل له شنو. أنا بشوف إنه السياسيين ده المفترض يكونوا موجودين في الشارع لضمان تحول ديمقراطي وانتقال ديمقراطي عادي.
شكرا كثير أستاذة هبة عن تحالف مناصرة قضايا النساء على هذا النقاش المستفيض. شكرا كثيرا، كنت معكم حلقة الكنداكة لهذا اليوم. إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من جنوب كردفان. وفي مدينة كادوغلي إعلاميات جنوب كردفان قادا مبادرة سمنها إعلاميات من أجل الإنسانية، ونفذن يوم مفتوح في معسكر نازحي لقاوة. راديو وتلفزيون دبنجا كان حضور هناك، والتقى في البداية بالأستاذة أفراح عبد الله إبراهيم رئيس المبادرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه لراديو دبنجا، ونحن سعداء جدا نلتقيكم ونحن في بادره طيبه، مبادره اعلاميات جنوب كردفان من اجل الانسانيه. يمكن هي مبادره وليده انشاها، وهي جاءت نتيجه الاحداث الاخيره التي شهدتها مدينه لاقاوه، ويمكن تثبت الاضرار اللاحقه للمجتمع المحلي وللنازحين الذين نزحوا الى مدينه كادوغلي. والان انا من داخل معسكر النازحين بالميناء البري بمدينه كادوغلي، ويمكن من خلال المبادره يمكن احنا عاوزين نقدم العديد من البرامج الترفيهيه، تقديم وجبه غذائيه بالاضافه للبرامج التوعويه في مجال الصحة وفي مجال الدعم النفسي. والبرامج الترفيهية هي رياضة وقناة حديث زي التراث، بالإضافة لتقديم كساء للأطفال وللنساء. يمكن هدفنا نحن نقلل المعاناة من أهلنا، وخاصة زي ما ذكرت شريحة الأطفال والنساء، نقلل معاناتهم من الهروب وجراء النزاعات الأخيرة اللي حدثت في
مدينة لاقاوة. معروف إنه دائما النساء يشاركوا في الوضع الإنساني في مساعدة الضحايا، لكن أنتوا كإعلاميات ما فكرتوا إنه تكونوا جزء من حل النزاعات ذاتها، من التقليل من حدة الصراعات ومن المشاركة في عمليات السلام المجتمعي؟ ومعروف إنه الإعلاميات دائما صوت العالم.
نعم، يمكن ده دورنا المغربية تجاه مجتمعاتنا، ودي واحدة من الأهداف اللي هسه وضعتها المبادرة على أساس إنه المبادرة تستمر في عملها على أساس إنها تكون للتقدم، يعني بكل ما تستطيع في مجال إنه كيف إنها تعزز من التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية، وكمان تناهض خطاب الكراهية اللي استشرى بين مجتمعاتنا ويمكن سبب كثير من النزاعات وكثير من الأضرار للمجتمع.
وفي استطلاع للرأي تحدثت عدد من الإعلاميات وأرسلن أصوات نداء واستغاثة لكل من يستطيع، فالوضع بالمعسكر يحتاج لتدخلات سريعة.
مستمعي راديو دبنجا، نحن إعلاميات ولاية جنوب كردفان قمنا بمبادرة الليلة ليحنا المتضررين من أحداث لقاوة بالميناء البري، ويعني نحن بنتمنى إنه كل الناس اللي بيسمعونا يا إخوانا يجونا يا إخوانا يجي ينقذوا أحنا الأطفال والنساء، خاصة الأطفال والنساء المتضررين من أحداث لقاوة. والله إخواننا الناس ديل حالتهم صعبة، ونحن الآن كده واقفين في الميناء، ما حنا الليلة حنقدم لهم وجبة، وحنكون معهم ليل مساء يوم مفتوح إن شاء الله، محاضرات تاع الدعم النفسي وتوزيع كساء وملابس مهما كان. إحنا كل ما قلنا كده يعني قدر ما قدمنا وقدر ما عديناهم برضو نحن ما حنكون كافيين يا جماعة. نحن نتمنى ونناشد كل الناس اللي بيسمعوا راديو دمنجا يا جماعة يسرعوا، ألف الشمالية ألف الشري كلهم يجونا وينقذوا معانا، حنا جايين من لقاوة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دهان السيد إبراهيم أبو قرون، إذاعة ولاية جنوب كردفان. مبادرة إعلاميات من أجل الإنسانية بولاية جنوب كردفان، بفتكر المبادرة هي مبادرة جيدة وممتازة لأهل المتضررين من الأحداث الأخيرة بمحلية لقاوة بغرب كردفان. وأنا بفتكر إنه المبادرة يعني جات في وقتها، وخاصة إن هي بتشتمل على العديد من البرامج يعني تقدموا فيها وجبة للمتضررين لأهلنا في لقاوة، وأيضا مجموعة من الملابس لأهلنا للأطفال والنسوان والرجال ولكل الشباب الموجودون في المعسكر بالمينا البري بكادوغلي. أنا بفتكر المبادرة دي جميلة، وأنا من هنا عبر الراديو دبنجا أنا بدعو كل المنظمات الخيرية والطوعية والعاملة في المجال الإنساني إنها بقدر الإمكان إنها يعني تحاول تنقذ أهلنا دلع، لأنه هم محتاجين يا جماعة لأي حاجة، محتاجين لأكل، محتاجين لشراب، محتاجين للبس، محتاجين حتى لمأوى. فمن هنا دي مناشدة يعني مناشدة من إعلاميات جنوب كردفان إنه الناس تقف مع الناس دي لحد ما يرجع لمناطقهم إن شاء الله، وربنا يمسك بيدهم وإن شاء الله يصلح حالهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للإعلاميات ولاية جنوب كردفان للمبادرة الكبيرة الجميلة اللي قاموا بها لنازحي محلية لقاوة بغرب كردفان. بالتأكيد دعم الإنساني عمل جميل وعمل كبير، ومن هنا المناشدة لكل منظمات المجتمع المدني ولكل الخيرين لكل الطوعيين إنهم يمدوا يد العون لهنا في لقاوة اللي هم متأثرين فعلا. شفنا الحالة المأساوية اللي هم فيها، نتمنى أنه ربنا يجعل لهم في ميزان حسناتهم، ونتمنى أنه كل الناس تقف معهم وقفة قوية. بالتأكيد هم محتاجين لنا للمزيد من مضافرة الجهود، للمزيد من تقديم الخدمات اللي بنقدر عليهم، إن شاء الله ربنا يحط لهم في ميزان حسناتهم.
تضامنا مع أهلنا في منطقة لقاوة، وقف الإعلاميات بولاية كردفان بصوت المحبة والسلام إذاعة كاروبي، فهذا هو العمل الإنساني. فنحن نقف مع أخواننا لأنه الحرب بالتأكيد والنزاع اللي يحصل في جنوب كردفان، كل الناس ضايقين الوجع والتشرد والعنف اللي بيحصل حاجة ما جميلة. نحن في هذا العمل الإنساني بنناشد كل المنظمات، بنناشد كل الناس اللي هي تقيف معنا أو تقيف مع كل أهلنا الموجودين في معسكر لقاوة، وإن شاء الله ربنا يلطف بالحال ونسأل الله السلام والاستقرار إن شاء الله.
أنا سعيدة حسن مقدمة، حي كل أطفال لقاوة ومنقيف معها في محنته، وهي يعني دعم نفسي بالنسبة للناس الكبار والناس الصغار، وإن شاء الله ربنا يعني ما دوغهم تاني مر، وربنا ما دوغ الشعب الإسلامي كله المر. وحقيقة يعني محنة لقاوة دي محنتنا كلنا، والحاجة اللي هم متأثرين بها احنا تأثرنا قبل ما هم يتأثروا، بزادنا ما نحن جينا وشفنا الموقف، الموقف بالتير كان صعب. إن شاء الله ربنا يرفع محنتهم، وربنا يقدر الناس على أنه يشدوا أزرهم ويقفوا معاهم في محنة.
وأخيرا وصلت خطى دبنجا إلى العيادة الخيمة المنصوبة في اتجاه ما بالمعسكر لتصطدم بواقع إنساني مريع.
قد يحكي لي الحاصل شنو مالكم؟
والله يعني إحنا جينا البيت دي أيانا، لما جينا جمناو مشينا للديتور، قال الديتور ما فيه ماله، قال الديتور هسا الشاكالو الشاكالو الديتور وطلع أطفال. ويلا لما جينا البيت أبانا يلا مشينا، قال لنا مشي جيبوا السلطان حقكم. يلا مشينا جبنا السلطان هسا وقف للبيت دي، وطوالي مرقت فاتت والبيت دي يهودة تعبانا، ده كله ده الحسن. نمشي وين تاني
يعني؟ لا لقيتوا زول يشوفها لا زول يديكم علاج؟
ما في ما في والله، يهودة مرقدة جوا.
عندها شنو البيت؟
البيت أبزين عندها ملاريا منهم مباري ترى، لكن هسا خلاص تقفت، هسا يهودة راقت هسا، ده كله حاصل. نمشي وين تاني؟
ما حاولت تمشي المستشفى جوا كادوغلي؟
هو كادوغلي عندنا شنو؟ عندنا شنو نمشي به؟ عندنا شنو؟
قروش ما في؟
قروش وين نلقوه؟ منو هلانا أنا ما نشيلنا حاجة؟ نسوي شنو؟ لو كان في قرش أزول بأي طريقة ما بركب بمشي بودي جانب، لكن نلقو شنو نمشي به؟ ولا نقود زيدان وموتو.
كما طاف الدبنجا وسط النازحين، وما لفت الأنظار هنا مشهد الأطفال حديثي الولادة في مكان غير صالح لوجودهم فيه.
اسمي زينب.
زينب انت من نازحي لقاوة وجيت وضعت هنا كده احكي لي.
وضعت في الحانية وجيت هنا.
طيب الزمن كان مناسب لقيت عربية توصلك ولا الحصل شنو كده احكي لي الحصل شنو.
لقيت عربية وصلتني الحامية.
حسي هنا الوضع كيف وانت نفسك؟
الوضع ما كويس.
يعني النفسة ما عندها جو خاص المفروض تستحم في حتة خاصة الطفل ذاته داير وضع خاص الموضوع ده قاعد تعالجيه.
إلا قاعد نمشي الخلا.
طيب مرحبا بك انت منو؟
زويدة بشير.
زويدة بشير انت من نازحية منطقة لقاوة وانت الآن نفسة كده احكي لنا لحظات الوضوع اتصرفت كيف لقيت وقابلة وين ولا مشيت المستشفى ولا حصل شنو؟
والله كنت تعبانة ودوني المستشفى هنا بالإسعاف. قاعدة توجع يومين بعد ذاك وضحت. ايوه بعد وضحت جابوني هنا.
واسي هنا الوضع كيف انت قاعدة في مكان ما فيه تهوية ما فيه إضاءة والنفس ظروف خاصة الحاصل لك شنو بالضبط؟
والله يعني ظروف دي صعبة شديد. ظروفي صعبة شديد يعني ويعني
تمام. ربنا ياخذ بيدك. طفلك كيف ظروفه كويسة ما حصلت له اي مشاكل؟
لا هسه منسحبة والله بعياني.
وديتي العيادة هنا ولا الحصل فيه؟
وديتها والدكتور قال الليلة ما شغال. وديتها وقال لي ما شغال ورجعتها وجبتها.
كويس ربنا يدي العافية يا رب. ربنا ياخذ بيدكم.
روعة ما بنشوف مصيرة روعة ما بنشوف مصيرة بلدي بلد الخير بلادي بلدي بلد الخير بلادي بلدي خير كثير بلادي بلدي خير كثير بلادي لقاوة دي بلدنا الجميلة لقاوة دي بلدنا الجميلة بحضارة لا لو نخيلة بحضارة لا لو نخيلة والزرع واشكال الجميلة والزرع واشكال الجميلة روعة ما بنشوف مصيرة روعة ما بنشوف مصيرة.
وبصوت طفلات لقاوة وهن يتغنين لوطنهن الصغيرة مصحوب بأمنيات العودة إليه نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من أصوات الولايات. لكم منا خالص التحايا.
وبلا شدي ضليل بعجينا الطين
حلفنا يمين
يا نقول الحق يا نموت واقفين
وبلا شدي ضليل بعجينا الطين حلفنا يمين يا نقول الحق يا نموت واقفين
حلفنا يمين بكتاب الدين
عمر دولة السايدين
بلاد الكرباء والطيبين
بلاد الهمة والسمحين
بعيد أمجاد ومتكاتفين لا جنوب لا غريب
لا شمال لا شريك
نحن سودانيين
الكنداكة
ستي ستي كنداكة
كنداكة ستي ستي كنداكة
يا عالم اتفرج وشوف
كنداكة ستي ستي كنداكة
الكنداكة جانا صفوف
كنداكة ستي ستي كنداكة
منو الغرق يا سوداني
كنداكة ستي ستي كنداكة
بكنداكة صبيح معروف
كنداكة ستي ستي كنداكة
الكنداكة ستي صوت السودا
كنداكة ستي ستي كنداكة
بإيدة بترجع الجمرة
كنداكة ستي ستي كنداكة
الكنداكة لبلدي كنداكة
كنداكة ستي ستي كنداكة
قالت له بحبك بهواك
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.